واحكامهم. بالنسبة للصيام الواجب هو على ثلاثة أنحاء: صيام واجب للزمان نفسه وهو صيام رمضان، وصيام واجب لعلة وهو صيام الكفارات، وصيام واجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. وبالنسبة لأركان الصيام: الزمان الإمساك، أو الزمان النية الإمساك. وبالنسبة لأقسام المفطرين فإنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يجوز له الصوم والفطر، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وهم خمسة: المريض، المسافر، الشيخ الكبير، الحامل، المرضع. القسم الثاني من يحرم عليه الصيام: الحائض والنفساء. والقسم الثالث من يحرم عليه الفطر، وهم من عدا المذكورين في القسمين الاول والثالث. خلينا ناخد الموضوع واحده واحده بقى. بالنسبه للصيام الواجب قلنا هو على ثلاثه اقسام: صيام النذر وصيام الكفارات، واغلب مواضيع هذين الصيامين يتناولهما صيام رمضان. والمهم عندنا الان صيام رمضان. فصيام رمضان فرض بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. واما السنه فاحاديث متعدده، منها ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فهذه هي مباني الاسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر انها الاسلام نفسه، في حديث جبريل الذي اخرجه الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فلا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة. قال: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: صوم شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد، بل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال ابن حزم رحمه الله: وصوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم إلا الحائض والنفساء، فإنهما يفطران ويقضيان هذه الأيام، يفطران ويقضيان. قال: وهذا كله إجماع متيقن من جميع أهل الإسلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أركان هذا الصيام. الركن الأول يتعلق بالزمان، وهذا إن شاء الله سأرجئه للمرة القادمة. والركن الثاني يتعلق بالنية، والثالث يتعلق بالإنفاق. أما النية ففيها أربع مسائل. المسألة الأولى: هل النية شرط في صحة الصيام أم لا؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن النية شرط في صحة الصيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في كل دواوين السنة تقريبا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى الجملة الأولى: كل عمل لا بد له من نية، لا بد له. الإنسان إذا عمل أي عمل فإنه يعمله بنية، وليس لك من عملك هذا إلا ما نويت. هذا معنى الجملة الثانية. وأيضا ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني يعقد النية. وعند الصحاوي: من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له. وعند ابن ماجه وابن ابي شيبة، وكل هذا بإسناد صحيح، بلفظ: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فهذه الأحاديث أو هذان الحديثان يدلان على أن النية شرط في صحة الصيام، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، وإنما شذ في ذلك زهر بن الفضيل صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، فقال: لا تشترط النية، بل لو أصبح ممسكا عن المفطرات فصيامه صحيح. طبعا هذا القول خطأ وخلاف الأحاديث. المسألة الثانية: ما هي النية التي تجزئه؟ هل ينوي مطلق الصيام أم لابد من التحديد؟ لابد من عقد النية على صيام الغد على أنه يوم من شهر رمضان. فذهب الجمهور إلى أنه لابد من عقد نية محددة، لابد من اعتقاد صوم اليوم التالي على أنه يوم من أيام رمضان، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ومذهب الجمهور هو الصواب، وأبو حنيفة قاس الصيام على غيره من العبادات، فقال: إذا نوى مطلق الصيام أجزأه ذلك، وإذا نوى أن يصوم الغد على أنه صيام نفل أجزأته نيته، أجزأه صومه، وانقلب صيامه هذا إلى صيام الفرض. وهذا خطأ. أبو حنيفة رحمه الله قاس الصيام على الحج باعتبار أنه قد ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم لبيك حجة عن شبرمة. فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي لفظة للدارقطني وإسنادها صحيح: فهذه عن نفسك وحج عن شبرمة. يبقى الرجل احرم بالحج عن شبرمة، فانقلب هذا الحج الى ايه؟ الى فريضته هو، لانه لم يكن حج من قبل. الأئمة قالوا في جميع العبادات يشترط في النية تحديد نوع هذه العبادة التي سيفعلها، فمثلا في الصلاة لا يجزئه أن يصلي 4 ركعات في وقت الظهر بغير نية الظهر، لابد أن يحدد إن كان ظهرا فظهر وإن كان عصرا فعصر وهكذا. فقياس الصيام على الحج ليس بأولى من قياسه على سائر العبادات، وهذا هو الصواب، أنه لا بد من التحديد إلا إذا ورد دليل يدل على عدم التحديد في موضع معين فيقتصر على هذا الموضع ولا يقاس عليه غيره، لأن الدليل في هذه الحالة يكون قد ورد على خلاف الأصل. واضح الكلام يا فندم؟ موضع آخر مثلا كمثال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قدم من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان ذلك في حجة الوداع، سأله النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم يهل بحج مفرد ولا بعمرة مفردة ولا بتمتع يعني ولا قرن، وإنما أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه قرن في حجه بين الحج والعمرة. واضح يا إخوانا؟ فهذه المواضع وردت على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر على مثل هذه المواضع وألا يقاس عليها غيرها، لأن قياس غيرها عليها يؤدي إلى ضياع هذا الأصل. النقطة الثالثة أو المسألة الثالثة، متى تكون النية مجزئة؟ طبعا تبين لنا من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النية لابد أن تنعقد قبل دخول وقت الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقوله عليه الصلاة والسلام صيام، هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل صيام، ولذلك ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك والليث بن سعد وأهل الظاهر وجماهير العلماء إلى أنه لا بد من تبييت النية بالليل قبل الفجر، فإن لم يبيت النية قبل الفجر كان صيامه باطلا في مذهب جماهير العلماء. أبو حنيفة فقط هو الذي خالف في هذا، وقال يجوز أن ينوي بالنهار في صوم رمضان على وجه الخصوص، وفي صيام النذر الذي وقته بوقت معين، لأن الزمان هنا يقوم مقام الإيه؟ النية، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين فرض صيام عاشوراء، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع وضبيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما، لما فرض يوم عاشوراء بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم وأمره أن يؤذن في الناس، ألا كل من أكل فليمسك وكل من لم يأكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. يبقى كان الحديث ده أنت غداة عاشوراء، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يعقد النية غداة يوم الصيام إلا أن يدخل وقت الظهر، يبقى وقت الغداء انتهى. الجمهور قالوا لا، هذا الحديث لا يحتج به في هذا الموضع لأمرين. أولا، حديث حفصة جاء بعد حديث عاشوراء، حديث حفصة جاء بعد هذا الحديث، فلا شك أنه ناسخ له. وعلى فرض أنه ليس ناسخا، فإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعقد النية في نهار عاشوراء لأن الليل لا يمكن أن يرجع إليه، وإذا يرجع بالليل ثاني ما يقدرش. وحديث حفصة في حق من إيه؟ من أراد أن يصوم في الغد فعليه أن يعقد النية من اليوم. فيحمل حديث عاشوراء على الأحوال التي تشابه أحوال القوم، كالمريض ما أكل، كالصبي يبلغ في نهار رمضان، وكالمجنون يفيق ويذهب عنه جنونه في نهار رمضان، وكالكافر يسلم في نهار رمضان. كل هؤلاء لا يقدرون على أن يرجعوا إلى الليلة السابقة، ففرضهم حينئذ أن ينموا الصيام من لحظة ارتفاع الإيه؟ العذر الذي أسقط عنهم التكليف. كذلك الذي يصبح مثلا في سأجيبك عنه إن شاء الله، لكن أرجو أن نؤدي الأسئلة إلى آخر المحاضرة بإذن الله تعالى، وسأجيب عن الحديث بعد قليل إن شاء الله. وكذلك من أصبح في رمضان مفطرا وهو لا يعرف أن هذا النهار نهار صيام، نهار رمضان، فمن لحظة أن يعرف عليه أن يخلع عن المفطرات وأن ينوي الصيام. الأخ يقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الإمام مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء، يعني من طعام؟ فقلت: لا. قال: فإني إذن صائم. هذا الحديث استدل به أحمد والشافعي والحنفية على أن النية في صيام التطوع يجوز أن تعقد نهارا بعد انقضاء الليل. في صيام الثاني التطوع، لأن هذا كان في صيام التطوع، ونحن نتكلم عن صيام الفرض هو صيام رمضان. لكن الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد وأهل الظاهر قالوا: أبدا، لا بد من تجديد النية، سواء كان ذلك في صيام الفرض أو في صيام النفل. ليه؟ قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام، هذه نكرة في سياق النفل، إلا ما خصه الدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام، نفي للصيام، وهذا النفي إما أن يكون متوجها إلى الذات الشرعية، يعني هذا الرجل لم يصم الصوم الشرعي، وإما أن يتوجه النفي إلى أقرب المجازين إلى الذات وهو الصحة، يعني لا صيام صحيح لمن لم يفرده من الليل. قالوا: أما حديث عائشة رضي الله عنها فليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ الصيام حينئذ، بدليل أن نهاية الحديث تدل على ذلك. الحديث بأكمله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم آتانا يوما آخر فقلت له: يا رسول الله، أهدي إلينا حيث، والحيث طعام يصنع من التمر مع اللبن الجامد اللي هو الأقر مع السمن، كما قال ابن الأثير في النهاية، وقد يستبدل اللبن الجامد بالدقيق. فقلت: يا رسول الله، أهدي إلينا حيث. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل عليه الصلاة والسلام. فسياق الحديث كما قال هؤلاء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام من الليل، ثم لما ضعف في النهار عن الصيام أراد أن يفطر فلم يجد طعاما، فنوى أن يستمر في صيامه، بدليل آخر الحديث أنه كان قد أصبح صائما، فلما أخبرته عائشة بوجود هذا الحيث قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. على كل حال، إن اتضح لك هذا فالقول قول مالك ومن وافقه أن النية لا بد من تبييتها بالليل في صيام الفرض والنفل، وإن لم يتضح لك هذا يبقى يستثنى صيام النفل من عموم حديث حفصة رضي الله تعالى عنها. واضح يا إخوانا؟ المسألة الرابعة في النية هل يكتفى بنية واحدة في أول الشهر أم لا بد من نية لكل يوم بخصوصه؟ قال الإمام مالك يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، وقال الجمهور لا بد من نية لكل يوم بخصوصه، وكلام الجمهور هو الصواب. والإمام مالك رحمه الله إنما قاس الصيام صيام رمضان على الحج، قال الحج أعماله متعددة ويحتاج إلى نية في مبدأ الحج، يعني هو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة وما إلى ذلك، ولا يفترض أن ينوي لكل عمل من هذه الأعمال أنه من أعمال الحج، وإنما يكتفى بالنية التي كانت في مبدأ الإيه في أول الحج. ولا أقولنا الجمهور قالوا هذا القياس قياس مع الفارق، ليه؟ لأن الحج يتكون من أركان متعددة، لو ترك ركنا منها لانهدم الحج كله وصار باطلا. أما صيام رمضان فكل يوم فيه مستقل عن الأيام الأخرى، فلو أن إنسانا أفسد صيامه في يوم ما لا يفسد عليه سائر الشهر، بل كل يوم مسقط لفرض هذا اليوم فقط إن صامه رحمك الله. فثبت أن كل يوم لا تعلق له بالأيام التي قبله ولا بالأيام التي بعده، ولا شك أن هذا فارق واضح. فمذهب الجمهور في هذا هو الصواب، إذا تحصل في أمر النية أنه لا بد لكل يوم من رمضان من نية يعقدها قبل دخول وقت الفجر، ويعين فيها أنه سيصوم غدا على أنه من إيه من رمضان. واضح قلنا؟ طبعا أكرر أنه لا تعلق باللسان بأمر النية، النية هي القصد الإرادة الجازمة، والقصد والإرادة إنما يكونان في الإيه؟ إنما يكون في القلب، فلا مدخل اللسان في أمر النية. الركن الثاني طبعا هي مسألة النية، ابن رشد جعلها من الأركان، وهي يعني مسامحة أو يتسامح في مثل هذا لإتقان التقسيم، وإلا فالنية إيقان شرط، لكن تأثير النية كتأثير الركن بالضبط، إذا عدمت النية أو تأثير الشرط كتأثير الركن، انعدام الشرط كانعدام الركن في إبطال الإيه؟ في إبطال العمل، إلا أن الركن يدخل في ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهية الشيء. واضح يا إخوانا؟ استقبال القبلة في الصلاة ركن ولا شرط؟ شرط. ستر العورة ركن أم شرط؟ شرط. السجود ركن أم شرط؟ ركن. ندخل إلى القسم أو الركن الثاني وهو الإمساك، أي الإمساك عن مبطلات الصيام. ومبطلات الصيام أربعة: الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. أما الأكل والشرب والجماع فهذا ثابت بالقرآن وبالسنة، قال الله تعالى فالآن باشروهن، والمراد بالمباشرة هنا الجماع. المباشرة في الأصل هي التقاء البشرتين، التقاء البشرتين، لكن السنة هي التي بيّنت أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، فالسنة شارحة للقرآن ومبينة له، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا في مواضع كثيرة من القرآن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم مراد ربه عز وجل وهو أعلم بمراده تبارك وتعالى. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي عن امتنعوا عن هذه الأشياء التي كانت مباحة حتى طلوع الفجر فيحرم الأكل والشرب والجماع من لحظة طلوع الفجر إلى لحظة غروب الشمس. ويتعلق وأما القيء فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. من زرعه القيء أي من غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا من تعمد القيء فليقض. فهذا الحديث يدل على أن تعمد القيء مبطل للصيام. نأخذ القيء أولا لنفرغ منه. ذهب عامة أهل العلم إلى أن تعمد القيء يبطل الصيام، وأما إذا غلبه القيء فهذا القيء الغالب لا يبطل صيامه، صيامه صحيح، لأن الحديث يدل على ذلك. فلو أن إنسانا مثلا أكل قبيل الفجر وملأ بطنه بالطعام ثم بالماء وكل ما شرب، خاف أن يعطش في نهار الصيام فشرب مرة أخرى وهكذا حتى امتلأ بطنه، هذا بعد الفجر إذا أراد أن يتجشأ أن يخرج الهواء المحبوس قد يخرج بعض الطعام أو الشراب من حلقه الى الجو ثم يرجع مرة اخرى ولا يستطيع ان يستفرغه، يعني لا يستطيع ان يبصقه وان يخرجه، فهذا صيامه ليس باطلا، صيامه صحيح. لكن اذا تعمد القيء فان التعمد يبطل الصيام. واضح يا اخوانا؟ وهناك خلاف ضعيف ورد عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعة الوهب، وسلفه في ذلك عبد الله بن مسعود وابن أبي ليلى، إلى أن القيء لا يفسد الصيام سواء كان متعمدا أو غالبا. تحتج بحديث ضعيف من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ومحمد سيء الحفظ يأتي بمناكير شديدة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرني: القيء والحجامة والاحتلام. ثلاث لا يفطرني: القيء والحجامة والاحتلام. واضح يا اخوانا؟ لكن هذا الحديث اسناده ضعيف، وعلى فرض صحته هو عموم مخصوص بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فحديث ابي سعيد يقتضي ان كل قيء لا يفسد الصيام إلا إن تعمد ابتلاع شيء من هذا القيء، إلا إن تعمد ابتلاع شيء من هذا القيء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بين أن القيء المتعمد يبطل الصيام، وهذا أخص من حديث أبي سعيد الخدري، فيحمل العام على الخاص أو يبنى العام على الخاص، مع أن حديث أبي سعيد حديث ضعيف. إذن يا أخوانا، تعمد القيء يفسد الصيام، أما غلبة القيء فلا تفسده. نأتي بعد ذلك إلى الأكل والشرب. أول مسألة في هذا الباب أن الطعام الذي يخرجه الإنسان في نهار الصيام من بين أسنانه إن تعمد ابتلاعه فسد صيامه في مذهب جمهور العلماء. خلي بالك من الحته دي، الطعام الذي يكون بين الاسنان اذا اخرجته او خرج من نفسه فتعمدت ابتلاعه فانه يفسد الصيام. وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه رحمه الله، وقد احتج له بعض الحنفيه بان هذا الطعام الخارج من بين الاسنان طعام قد اكل، وإنما نهينا عن الطعام الذي لم يؤكل. قال ابن حزم رحمه الله: والطعام الذي أكل لا يمكن أن يوجد في الخارج بعد ذلك إلا في صورة قيء أو عذرة، في صورة قيء عملا إذا تناوله الإنسان لا يمكن أن يوجد بعد ذلك إلا في صورة قيء أو في صورة إيه مخلفات براز. فسقط هذا القول وثبت صحة قول الجمهور أنه لا يحل له أن يتعمد ابتلاع هذا الطعام. بل تتخمد أسنانك وبتنظيفها وبالسواك قبل الفجر، السواك. النبي عليه السلام في حديث أنس بن مالك الذي أخذه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك، يعني أنا عمال لكم السواك 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 أهو، لكنه لم يفرضه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية ملحقة بالمسألة الأولى التي فيما يتعلق بالأكل والشرب، لا يحل له ابتلاع أي شيء حتى لو كان صغيرا ضئيلا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فعند أبي حنيفة أن من تعمد ابتلاع حبة من السمسم مثلا لا يفسد صيامه، وعند الجمهور يفسد الصيام وهو الصواب. أولا لأن أبا حنيفة رحمه الله فرق بين القليل والكثير في تعمد الابتلاع، وهذا التفريق لا دليل عليه. ثانيا لأن أبا حنيفة حين حد الحد الفارق بين الذي يفرق بين القليل والكثير قال أن يكون كقدر الحمصة، كقدر الايه الحمصة. والتقدير في الشرع الصادر من يجي واحد يقول إذا ابتلعت ما يساوي قدر الحمصة فأقل لا يصل صيامك، فإن ابتلعت أكثر من قدر الحمصة يصل صيامك. يبقى ده تقدير يترتب عليه صحة الصيام من فساده وبطلانه، والتقدير بابه التوقيف، لابد من توقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لابد من هذا. وأيضا فكما قال ابن حزم الحمص يتفاوت في الحجم، فهذا الحد بالإضافة إلى أنه حد بغير دليل في الشرع فهو كذلك حد لا ينضبط. واضح أخوانا؟ المسألة الثالثة فيما يتعلق بالأكل والشرب، من أكل أو شرب نافيا من أكل أو شرب نافيا ذهب جماهير العلماء إلى أن صيامه صحيح لصحة النصوص التي وردت في ذلك. أولها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه قال نعم، وفي لفظة عند أبي داود قال قد فعلت سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، اللي هو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالثا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية للدارقطني وإسنادها صحيح: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. كلمة ولا قضاء عليه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصيام الإيه الواجب. وفي لفظة ثالثة عند الدارقطني أيضا وإسنادها صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أخر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يبقى الصواب ان من اكل او شرب ناسيا ايه صيامه صحيح، وقد اطعمه الله وسقاه وهو رزق ساقه الله اليه. وذهب الامام مالك الى انه يبطل صيامه بذلك. احنا بنذكر هذه الاقوال لتكون على بينة من جميع المذاهب، ولتعرف ايضا ان الحجة عند الاختلاف قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. واعتبر الامام مالك عن هذا الحديث بانه خبر احاد مخالف للمخالف للقاعدة للقواعد. يعني ايه القواعد؟ ان انعدام الشرط يؤدي الى انعدام الايه المشروط، والصيام اصلا هو امساك عن طعام وشراب، وهذا الرجل قد اكل او شرب، انتبهوا بالكم. وقال الجمهور، انا بقول الكلام ده لان كان ده مهم جدا، لا سيما في ازماننا هذه التي اعتدى فيها على السنه او يستهان بها. وقال عامه اهل العلم، خبر الاحاد قاعده بنفسه ان كان صحيحا، خبر الاحاد ان صح فهو قاعدة بنفسه. يعني ايه؟ يعني غاية ما في الامر ان انعدام الشرط يؤدي الى انعدام المشروط، مش دي قاعدة؟ هنقول ان ده عموم. فاذا جاء خبر الاحاد ليستثني امرا من هذا العموم يبقى ده خبر خاص، والعام يبنى على الخاص. ولذلك قال الامام قال ابن رشد، وابن رشد مالكي، قال وكيفما قلنا، ده كلام يعني متقن، وكيفما قلنا فإن تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. ليه؟ قال وذلك أن إذا قلنا، ما هم احتمالين، وذلك أن إذا قلنا الأصل في الناس ألا يقضي إلا أن يأتي دليل يوجب عليه القضاء فلا دليل في حالتنا هذه، صح؟ لكن في دليل في حالة الصلاة، من نام عن صلاته أو غفل عنها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. فإذا قلنا الأصل في الناس أنه لا يلزمه قضاء إلا أن يوجب الدليل عليه القضاء فلا دليل يوجب القضاء في مسألة الصيام. وإذا قلنا الأصل في الناس أنه يجب عليه القضاء إلا أن يأتي دليل بسقوط القضاء فقد جاء الدليل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أخبركم أخونا، طبعا بعض المالكية اعتبروا عن الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح برمضان في الرواية الأولى، في الرواية الأولى للحديث اللي هي إيه؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا لم يبق رمضان، فيحمل هذا الحديث على صيام النفس، على صيام الإيه؟ النفس، ان من اكل او شرب ناسيا في صيام نفل فهذا صيامه صحيح. فقال لهم الجمهور من اين اتيتم بذلك؟ الاصل ان حكم صيام النفل كحكم صيام الفرض سواء بسواء الا ان يأتي دليل يفرق بين الامرين، وكذلك في الصلوات. لكن لما جاء الدليل في الصلاة أن الذي يصلي النفل يجوز له أن يقعد مع قدرته على القيام، خلاص يفرق بين الفرض والنفل في حال القيام. وكذلك لما جاء الدليل بأن المسافر له أن يتنفل على راحلته أي على الركوبة بغير اشتراط أن يستقبل القبلة، خلاص إذا لا جائز في صيام النفل، ويكون هذا فارقا بينه وبين صلاة النفل ويكون هذا فارقا بينه وبين صلاة بينها وبين صلاة الإيه الفرض وهكذا. ثانيا أنه قد ورد في الرواية الثانية قوله عليه الصلاة والسلام ولا قضاء عليه. وفي الرواية الثالثة صرح صلى الله عليه وسلم بذكر رمضان، من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فده يعتبر نص في محل محل النزاع. هذه هي المسائل التي تتعلق بالأكل والشرب. واحد طبعا ممكن يسأل لو أنا أكلت أظن أن الفجر ما طلعش الصبح أنه طلع، أو أن الفجر الشمس غربت وطلع أن هي ما غربت. هذا سيأتي في الزمان إن شاء الله. مش احنا قلنا ركن من أركان الزمان، لأن الزمان ينقسم إلى قسمين، زمان الوجوب وزمان الإنفاق. زمان الوجوب اللي هو يتحدث عن إيه؟ يتعلق بدخول شهر رمضان وخروجه، كيف يثبت شهر رمضان، كيف يثبت دخوله، أو كيف يثبت هلال رمضان، وكيف يثبت هلال شوال. وأما النقطة الثانية اللي هي زمان الإنفاق، اللي هي من لحظة طلوع الفجر إلى لحظة غروب الشمس. نأتي إلى الجماع. أجمعوا على أن الإنسان إذا وقع امرأته في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصيامه فإن هذا يبطل الصيام ويكون عاصيا لله عز وجل بعد ذلك. ثم بعد ذلك تأتي مسألة، المسألة الأولى في هذا المفسد للصيام هو الجماع. من جامع امرأته ناسيا في نهار رمضان، ذهب الإمام أحمد، ذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر والجمهور إلى أن صيامه لا يفسد بذلك أيضا لنفس الأدلة التي سبقت، لا يفسد صيامه بذلك. وذهب الإمام أحمد ومالك إلى أن صيامه يفسد، وألزمه الإمام مالك بالقضاء فقط، وألزمه الإمام أحمد بالقضاء والكفارة. والأدلة السابقة مع كلام ابن رشد تدل على أن الصيام لا يفسد بالنسيان، سواء كان آكلا أو شاربا أو مجامعا. طبعا هذه المسألة قلنا مسألة من جامع ناسيا في نهار رمضان متصورة، واحد ينسى، ممكن واحد ينسى، ممكن كمن كان نائما مثلا بعد صلاة الظهر في فترة القيلولة وبجواره امرأته، ثم انه لما انتبه من نومه انتبه وهو ناس تماما لأمر الصيام فوقع على امرأته. هذا متصور. على كل حال إن حدث على سبيل النسيان فصيامه صحيح لا يفسد للأدلة السابقة. قال ابن رشد ومن ألزمه بالكفارة فهذا خطأ ولا شك. مين ألزمه بالكفارة؟ وأم أحمد رحمه الله. ومن ألزمه بالكفارة فهذا خطأ ولا شك، لأن الكفارة من أبواب العقوبات والناس لا عقوبة عليه. واضح يا اخوانا؟ نمرة اثنين، المسألة الثانية، الاخر يقول في الطعام، يعني انت كأنك تقول وقوع هذه المسألة وقوع هذه المسألة مستحيل، كأنك تريد ان تقول هذا. هب أن رجلا كان نائما واستيقظ من نومه ناسيا لصومه فوطأ امرأته وهي نائمة، وبمجرد الإيلاف انتبهت، وبمجرد الإيلاف انتبهت فقالت هذا نوم رمضان فنزح، تقع؟ ممكن دي تقع؟ هل يحصل صيامه بهذا؟ لا يحصل صيامه بهذا. المسألة الثانية، هل يجوز التقبيل المباشرة في نهار رمضان؟ الصواب أنه يجوز التقبيل والمباشرة في نهار رمضان، وهذا مذهب جمهور العلماء لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام أو لأرابه. الاثنين صح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي رواية لأحمد ومسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فهذان الحديثان يردان على من حرم ذلك، فقد حرم ذلك ابن شبرمة رحمه الله، قال لا يحل للرجل أن يقبل امرأته ولا أن يباشرها في نهار رمضان، فإن فعل ذلك فسد صيامه ولزمه القضاء. وأجاب عن هذين الحديثين بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قال وهذه مباشرة، إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فحرم القرآن على الصائم المباشرة مباشرة امرأته في نهار الصيام. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن لفظة المباشرة التي وردت في القرآن بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام، فقد بين بفعله وقوله أن المراد بالمباشرة في هذه الآية الجماع، لأنه قبل وهو صائم وباشر وهو صائم. طبعا مسألة المباشرة فهذا من باب ذكر العام بعد الإيه؟ بعد الخاص، بعد الخاص، لأن المباشرة هي التقاء البشرتين والتقبيل التقاء بالبشرتين. واضح يا أخوانا؟ فقالوا فعله عليه الصلاة والسلام مبين لمراد الله عز وجل، وده كثير في القرآن كقوله تعالى مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك لتعموم الظلم مراد في هذه الآية، وإنما يراد ظلم مخصوص، وهو ما قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهكذا كثير من آيات القرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكل ما أنزل عليه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وأما دعوى الخصوصية أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فدعوى الخصوصية لا دليل عليها، والخصائص لا تثبت إلا بدليل. إذا الأصل أن حكمه صلى الله عليه وسلم حكم أمته لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة، وهذا الحديث سنحتاج إليه بعد ذلك، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيقبل الصائم؟ فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يبقى سل هذه أحال عليه الصلاة والسلام على فعله، يبقى أفعاله حجة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني انت مغفور بيك فممكن يعني ايه. فقال عليه الصلاة والسلام اما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له. انت فاكر عشان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ان انا اتعدى حدوده عز وجل، ده انا اخشاكم واتقاكم لله تبارك وتعالى. وايضا اخرج عبد الرزاق باسناد صحيح عن رجل من الانصار انه قبل امراته وهو صائم، فامرها ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسالته فقال اني افعل ذلك عليه الصلاه والسلام. فرجعت الى زوجها فقال لها زوجها رخص الله لنبيه في اشياء. يبقى فيهم برضو ايه اللي ده خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام انا اعلمكم بحدود الله واتقاكم عليه الصلاه والسلام. وقد افتت عائشه بذلك رضي الله تعالى عنها، وكذلك ام سلمه. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على صرف البخاري كما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن عكرمة سألها مولى ابن عباس عن التقبيل للصائم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا عند أحمد الطحاوي بإسناد جيد على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. إذا دعوة الخصوصية هنا تنفع ما تنفعش. وفرق بعضهم بين الشيخ والشاب، فأجازها للشيخ وكرهها للشاب، واعتمد في ذلك على حديث أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل للصائم فرخص له، ثم جاءه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وهذا الحديث إسناده ضعيف كما ذكرت، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث مع ضعفه بأن عمر ابن أبي سلمة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم رخص له، وعمر بن أبي سلمة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عنفوان الشباب، أي عمر بن أبي سلمة مات النبي عليه السلام وكان في عنفوان الشباب. كذلك أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها رحمك الله قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليقبلني، يعني مال إليها ليقبلها، فقلت إني صائمة، قال وأنا صائم، فقبلني عليه الصلاة والسلام. وعائشة حين رحل النبي عليه الصلاة والسلام كانت في 18 من عمرها رضي الله تعالى عنها، يعني كانت شابة. وكره بعضهم القبلة للصائم كالإمام مالك رحمه الله، وهذا صح عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح كما أخرجه ابن أبي شيبة، وقد عرفت أن هذا مخالف للأحاديث. وأخيرا أو قبل الأخير المذهب قبل الأخير استحبها ابن حزم، يعني تجد نسيله جائزة يجي واحد يقول محرمة، نسيله مكروهة يجي ابن حزم مستحبة مستحبة. ليه؟ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يخفاك أننا إنما أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال التي فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل. أما الأفعال الجبلية كحبه صلى الله عليه وسلم بالحلو من الطعام، وكحبه لذراع الشاة صلوات الله وسلامه عليه وما إلى ذلك، فهذه خارجة عن الأدلة التي تدل على عموم التأسي. يعني التأسي بالنبي عليه السلام إنما يكون في الأفعال التي فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل. أما الأفعال الجبلية فلا تأسي فيها، وغاية الأمر في هذه الحالة أن يدل فعله صلى الله عليه وسلم على على الجواز كما هو مذهب الجمهور. وقد فرق بعضهم، هذا هو المذهب الأخير وهو مروي عن الشافعي رحمه الله، فرق بعضهم بين من يملك إربه ومن لا يملك إربه، احتجاجا بقول عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث كما قال ابن حزم يحتمل معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تقول: رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، لنفسه يعني، ومع ذلك كان يقبل ويباشر. تخبرك من المعنى؟ قول لقلب ابن حزم يقول كده: أثران صح عن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما في مصنف عبد الرزاق وإسنادهما صحيح. أما الأثر الأول فعن عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها طلحة بن عبيد الله، قالت: كنت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فدخل زوجها، زوج عائشة بنت طلحة اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان صائما في رمضان، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبل وتلاعب؟ فقال: وأنا صائم؟ قالت: نعم. وأنا صائم؟ قالت: نعم. وأيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توفيت وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عائشة رضي الله عنها تقرب قرابتها منه إيه؟ عمته، مش كده؟ كان هو وزوجه في عنفوان الشباب أيضا، وكانت عائشة بنت طلحة كما قال ابن حزم أجمل نساء زمانها. كذلك أخرج عبد الرزاق بإسناد في غاية الصحة عن مسروق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، ومسروق كان رجلا شابا من التابعين، من التابعين، قلت لعائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. المسألة الثالثة، يبقى إذن بالنسبة للتطبيق والمباشرة يجوزان للصائم، لكن هذا إن كان يعني يؤمن على نفسه، أما المتهور الذي يعلم أنه لا يأمن على نفسه من أن يقع على امرأته وما إلى ذلك، فينبغي عليه أن يترك هذا الأمر من باب سد الذرائع. فلو فعل هذا ولم يترتب عليه أمر محرم مفسد للصيام فلا شيء عليه في ذلك. هذا ما أردت أن أقوله. يبقى الإنسان إذا غلب على ظنه أنه سيقذف إن قبل أو باشر، أو سيجامع إن قبل أو باشر، فينبغي عليه أن يترك التقبيل والمباشرة من باب سد الذرائع. فلو أنه قبل وباشر بغير إنزال ولا جماع فلا شيء عليه، لكن مثله كمثل الراعي يرعى حول الإيه؟ حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. المسألة الثالثة، لو ترتب على التقبيل والمباشرة إنزال، أنه قذف، يبطل قيامه في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، واحتجوا بقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي وشهوته. فهذا الذي حضرت شهوته ينبغي أن يبطل صيامه بذلك، خلافا لابن حزم الذي قال لا يبطل صيامه وحمل كلمة شهوته على الجماع. فالأئمة الأربعة على أن صيامه يبطل بذلك، إلا أن الإمام الشافعي وأبا حنيفة رحمة الله عليهما ألزماه بالقضاء فقط، عليه القضاء فقط، وألزمه الإمام أحمد ومالك بالقضاء. الإمام أحمد الشافعي وأبو حنيفة ألزموه بالقضاء فقط، وألزمه الإمام مالك بالقضاء والكفارة، بالقضاء والكفارة. هذا بناء على أصل مالك رحمه الله أن كل ما يفسد الصيام فيما يتعلق بالأكل أو الشرب أو الإنزال القلب يجب فيه القضاء والكفارة. وأما الجمهور فإنه فلم يلزم من أفسد صيامه بالكفارة إلا إن كان قد أفسده بالجماع فقط، بالجماع فقط. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، فإن قبل أو باشر فأمزى، أمزى أمل شيء عليه وصيامه صحيح في مذهب مالك ومش مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر والجمهور، قالوا صيامه صحيح وأفسد صيامه الإمام أحمد والإمام مالك وألزمه بالقضاء فقط، لكن لا دليل على فساد الصيام بخروج المذي، لأن هذا ليس خروجا للشهوة، بل تعريف المذي هو سائل أبيض رقيق، أبيض رقيق يعني كالماء، أبيض شفاف، هو سائل أبيض رقيق لزج، لزج يعني عنز العسل، يخرج عند الشهوة بلا شهوة، يتحرك شهوة الإنسان بلا شهوة بغير خروج الشهوة يعني القذف، ولا يتبعه دفق ولا فتور. واخدين انتم اخوانا؟ اذا قبل او باشر فامنا فصيامه باطل والزمه القضاء في اصح اقوال اهل العلم. فاذا قبل او باشر فامنا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. فان نظر وكرر النظر الى امرأته بالطبع فأنزل، فإن الجمهور أيضا لم يلزموه بالقضاء، الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر لم يلزموه بالقضاء، وألزمه الإمام أحمد ومالك بالقضاء وقال صيامه فاسد لأنه كرر النظر والنظر عمل. تقديماتكم يا أخوانا. لكن الجمهور احتجوا لأن الله عز وجل قد أذن في نوع معين من المباشرة وهو التقبيل، وهو ما كان غير خلاف الجماع شريطة ألا ينزل، وأما النظر فلم ينه عنه في الإيه؟ لا في آية ولا في حديث. فالآن باشروهن، المباشرة المحرمة بالإجماع هي الجماع، وأما ما عدا الجماع فهو مأذون فيه شريطة ألا إيه؟ ألا ينزل، ولم ينهى عن النظر. تقريبا كما قلنا، فلذلك حكموا بأن صيامه صحيح ولا قضاء عليه. فإن أمزى فلم يبطل صيامه إلا الإمام مالك رحمه الله. طبعا لو نظر إلى امرأة أجنبية فأمزى لبدا ارتكب معصيتين، ارتكب معصية بالنظر إلى امرأة أجنبية. أما أنه يفسد صيامه بذلك فلا، لعدم الدليل على فساد الصيام. وأما إذا تفكر ف فترتب على هذا إنزال أو إنزاء، فإن مذهب عامة أهل العلم أن صيامه لا يفسد بذلك. لكن الإمام النووي رحمه الله أورد مسألة، لو أنه تفكر وتعمد الإنزال، تعرف الإنسان ممكن يشد أعصابه ويشير نفسه إلى أن ينزل، قال فهذا ينبغي عليه القضاء ويفسد صيامه بذلك لأنه تعمد الإنزال. لكن إن نظر وكرر النظر فغلبته شهوته وقذف، فهذا في مذهب عامة أهل العلم صيامه صحيح ولا قضاء عليه. يعني إذن يتحصل من هذه المسائل إيه؟ إن الإنسان لا يفسد صيامه بتقبيل أو مباشرة أو نظر متكرر أو تفكر إلا إذا أنزل نتيجة للتقبيل أو المباشرة. واضح يا أخوانا؟ ها؟ طيب دي المسألة رقم كام؟ ثلاثة؟ لا، القضاء فقط. احنا قلنا الكفارة لا تجب الا في حق من جامع متعمدا في نهار رمضان. مسألة التاليه شوف بقى رقم كام. اذا احترم الصائم في نهار رمضان، اجمع العلماء على انه اذا احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه، لأنه لم يتعمد إفساد صيامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وهذا ثابت في حديث عائشة عند أحمد وأصحاب السنن إلى الترمذي، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وهذا إجماع. وقد ثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بفساد صيامه، لكن أبا هريرة رجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه. خلاص، يبقى الاحتلام لا شيء فيه ولا يفسد الصيام. طيب، من أصبح جنبا في نهار رمضان، احتلم بالليل مثلا او جامع بالليل واخر الاغتسال الى بعد طلوع الفجر، هل يفسد صيامه بذلك؟ لا يفسد صيامه بذلك في مذهب الأئمة الأربعة وعامة اهل العلم، حتى ان بعض العلماء كالنووي وابن بخيخ العيد رحمة الله عليهما حكوا الاجماع على أن الصيام من أصبح جنبا في رمضان صحيح. نفس اللي حصل في مسألة التقضية المباشرة حصل في هذه المسألة، احتج الجمهور الذين قالوا صيامه صحيح بحديثين. الحديث الأول عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنا قلت إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان، في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، يعني مش احتلام، ثم لا يفطر ولا يقضي. يبقى قولها لا يفطر ولا يقضي يدل على انها تتكلم عن ايه؟ عن صيام رمضان او صيام الفرق. وقد صرح بذلك في الروايه الاولى من حديث عائشه وام سلمه رضي الله تعالى عنهم. وذهب البعض بعض التابعين الى ان صيامه يفسد بذلك، لانه قد ورد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: من اصبح جنبا في رمضان فقد افطر. هذا ثابت في الصحيحين عن ابي هريره من قوله رضي الله تعالى عنه. وثبت عند احمد بن ماجه ثبت الزياده ان ابا واسنادها صحيح ان ابا هريره رضي الله عنه قال: ما قلت، يعني مش انا اللي قايل الكلام ده، قاله محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. لكن ذهب العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ أو مرجوح طبعا بعض التابعين الذين ذهبوا إلى أن من أصبح جنبا في رمضان فسد صيامه أجابوا عن حديث عائشة وأم سلمة بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور بنفس الإجابة التي أجاب بها في حالة التقدير والمباشرة. قالوا: الأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل أن حكمه صلى الله عليه وسلم حكم أمته، لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا، ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليست خصوصية. أجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة بعدة أجوبة. قالوا: أولا، من جهة إحنا قلنا إذا ورد نصان ظاهرهما التعارض، ما هو المسلك الذي ينبغي أن يسلك مع هذين النصين؟ أول حاجة إيه؟ الجمع. ثانيا النسخ. ثالثا الترجيح. النسخ اذا تعذر الجمع وعلم التاريخ، الترجيح اذا تعذر الجمع وجهل التاريخ، لكن ما امكن الجمع فالاعمال اولى من الاثناج. واضح يا اخوانا؟ قال: والله من جهه الجمع يحمل حديث ابي هريره رضي الله عنه على الافضل، ويحمل حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما على الإيه؟ على الجواز. واضح؟ يعني الأفضل للإنسان أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر كان ذلك جائزا ولا يفسد صيامه بذلك. ومن جهة النسخ قال: والله حديث عائشة ينبغي أن يكون ناسخا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا لأمرين. الأمر الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع عن قوله هذا، كما ثبت في صحيح البخاري حين قال هذه المقالة: فأخبر أن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قد أخبر بخلافه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة: هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد الملك بن جريج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن أبا هريرة قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. ثبت رجوع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالأسانيد الصحيحة. نمرة اثنين، قول الرجل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إشارة إلى الآية. الآية وردت في أي سورة؟ سورة الفتح. سورة الفتح نزلت متى؟ في الحديبية. والحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، وصيام رمضان فرض في السنة 8 من الهجرة. واضح؟ وأما من جهة الترجيح فأولا حديث أبي هريرة خبر واحد، يعني راوي واحد وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث الآخر فقد رواته عائشة ورواته أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. ثم إن خبر عائشة وأم سلمة تواتر عنهما، ومعظم الروايات عن أبي هريرة وردت موقوفة على أبي هريرة من قوله. ثالثا عائشة وأم سلمة زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزوجات أعلم بالأزواج في مثل هذه الأمور. رابعا أن هذا موافق للعقل وللنقل، أو للنقل وللعقل. أما من جهة النقل فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأباح الله عز وجل الجماع في ليلة الصيام، وهو جزء من أجزاء ليلة الصيام، هو الجزء الذي يكون قبيل طلوع الفجر، يبقى الجماع فيه مباح أيضا. ومن ضرورة ذلك أن يصبح جنبا. واضح؟ أولا ثاني قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فيه دليل على إباحة الجماع في ليلة الصيام. ومن جملة ليلة الصيام الوقت المقارب لطلوع الفجر، هذا من الليل، وفي الليل كله يباح الجماع. مش كده؟ فإذا جمعت الوقت المباح من الليل وفي الوقت الأخير الذي يكون قبل الفجر، من ضرورة هذا أن يصبح جنبا. صح ولا مش صح؟ وأما من جهة العقل فإن الإنزال يوجب الاغتسال، والاغتسال لا يؤثر في الصيام، بدليل أن الذي يحتلم في نهار رمضان يجب عليه أن يغتسل للصلاة ولا يفسد صيامه بهذا الاغتسال. واضح يا اخوانا؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب المسألة التي تليها، طب هب أن رجلا جامع امرأته وفي أثناء الجماع طلع الفجر، فبمجرد أن طلع الفجر نزع، ولكنه أنزل بعد طلوع الفجر، تاخدين بالكم؟ يا رجل هذا يجامع امرأته، فوجئ بأن الفجر يؤذن فنزع، وبعد أن نزع أنزل. نص النووي في المجموع وكذلك ابن قدامة في المغني على أن صيامه صحيح، لا يفسد صيامه بذلك، وهذا مذهب عامة أهل العلم، لأن هذا الرجل ما ارتكب أمرا محرما في نهار الصيام، وإنما فعل ما يباح له في ليل الصيام، ثم كان الإنزال بعد ذلك غالبا عليه، كمن يأكل أكلا كثيرا قبيل الفجر ثم يغلب عليه القيء بعد الفجر، مش كده؟ هل بيبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه. وكذلك الرجل الذي تقطع يده مثلا في السرقة أو في القصاص فيموت متأثرا بقطع اليد، هل على قاطع يده دية؟ لا دية عليه، لا دية عليه. فهذا الرجل فعل ما يباح له، وحين سمع بطلوع الفجر نزع ولكنه أنزل بعد ذلك، فهذا صيامه صحيح. وخدمت مصنة صلى هل يجوز للصائم أن يستحم؟ يعني المسألة دي كان حقها أن تذكر في مسائل الأكل والشرب. هل يجوز للإنسان إذا كان صائما فعطش هل يجوز له أن يتمضمض من العطش؟ وهل يجوز له أن يصب الماء على رأسه أو أن يستحم من العطش؟ السلام. روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أتيت أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس. قال: ففيما إذن؟ عليه الصلاة والسلام، فيما إذن يعني شكك في إيه؟ ضمن الأمثلة البديعة إن التقبيل جائز وهو من مقدمات الجماع، والجماع غير جائز. كذلك المضمضة من مقدمات الشرب وهي جائزة، وأما الشرب نفسه فليس جائزا. واضح؟ والحديث حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. وروى الإمام أحمد وأبو داود أيضا عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو قال من الحر وهو صائم. يصب الماء على رأسه من العطش أو قال من الحر وهو صائم. وكره الإمام أبو حنيفة ذلك للصائم، كره له أن يغتسل في حال صيامه. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث ضعيف يروى عن علي بن أبي طالب، رواه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمام للصائم. قال الجمهور: فهذا الحديث مع ضعف إسناده يعني لا دلالة فيه، لأنه احتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن دخول الحمام، المربي الحمام اللي هو الحمام العام، لأن الحمام تنكشف فيه العورات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم زي حمام الثلاث مثلا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن ينظر الرجل، قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يبقى احتمال أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول الحمام للصائم لأن الحمام تكشف فيه العورات، والصائم يحرم عليه أن يتعمد أي معصية في نهار رمضان. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، والزور في اللغة هو الباطل، فكل كلام باطل هو كلام زور، والعمل به أيضا جميع الأعمال الباطلة، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل اللي هو الصياح والسفه في نهار رمضان أو في نهار الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عليه الصلاة والسلام. بلغم، تعمد ابتلاع البلغم يبطل الصيام، اللي هي النخامة. النخامة إما اللي هي تنزل من الدماغ على الحلق، او تطلع من الايه من الصدر على الحلق فيبتلعوها، يتعمد ابتلاعها، هل تبطل الصيام؟ ذهب الامام احمد رحمه الله في احدى روايتين عنه، وبهذه الروايه قال طائفه من اصحابه ان الصيام لا يبطل بتعمد ابتلاع البلغم. وكذلك ذهب الشافعي في احد قوليه الى هذا المذهب، وقال به أو قالت به طائفة من أصحابه أيضا، فحيث أنه لا نص ولا إجماع في المسألة يبقى لا يبطل صيامه بتعب، وحتى كمان ابتلاع الريق ولو كثر، لكن إذا خرج الريق من فمه لا يحل له أن يبتلعه مرة أخرى. وأنا حصلنا ده فيما يتعلق مسألة الإيه البلغم. وفي أخ أيضا يتكلم عن الاستمناء، الاستمناء يفسد الصيام أم لا يفسده؟ ينبغي أن يفسده بنفس الدليل، يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. لكن المستمني في نهار رمضان ارتكب معصيتين، المعصية الأولى هي الاستمناء، والثانية تعمد إفساد الصيام. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد أخبر تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وثبت بالطب بالفعل أن الاستمناء له أضرار متحققة، يسبب توترا في الأعصاب وضعفا في الركبتين وشرودا في الذهن وضعفا في العينين، وفوق كل ذلك قد يصير صاحبه عنينا، بحيث يعني العنين يعني ايه؟ الذي لا ينتصب على النساء، فلا يستطيع ان يصل الى الانتصاب الا بممارسة العادة السرية. ودي اخواننا انا بقول لكم الاسئلة تأتي كثيرة، يجي الشاب من دول يفاجأ في ليلة البناء انه لا يستطيع ان يأتي امرأته، بل قد ذكرت امرأة في مرة مشكلة لها، يعني لما قالت ان زوجي يعني لا يقارفني وما الى ذلك، واستفسرت منها عن بعض الامور، فذكرت انها ليست مقصرة في هذا الامر، إن يعني الرجل والمرأة ينبغي ان يتفطن الى اشياء، مثلا منها رائحة الفم، رائحة الفم يعني من اسباب التعاسة الزوجية ان المرأة يكون ريحة فمها فمها كريهة، وكذلك الرجل وهو يستطيع ان يطيب فمه، وكذلك عدم تزين المرأة للرجل او عدم تزين الرجل للمرأة، يأتي من الخارج بالعرق العرق والأتربة والروائح الكريهة. ودي اخواننا مشاهدة من يعني من بعضنا، بعض اخواننا وهذا فيه مخالفة للسنة، يصافح ويعانق وما الى ذلك، فنجد ان رائحته كريهة ومليان عرق وما الى ذلك، ومع ذلك يذهب الى امرأته ويحاول ان يقترب منها وهو على هذه الحالة، ولن يكلفه هذا او لن يكلفه ازالة مثل هذه الامور الا اليسير يغتسل. فالمهم انها ذكرت انها لم تفرط في شيء من هذه الامور، فقلت لها لعله كان يمارس العادة السرية. قال: كيف عرفت؟ هذه اشياء مسجلة وما وصارت ظاهرة. كان واحد صحفي في مجلة اكتوبر اسمه ضياء الدين بيبر رحمه الله ذكر ان هذه صارت كالظاهرة، فأخبرتني أنها بالفعل ضبطته أكثر من مرة وهو يمارس العادة السرية على صورة في مجلة، نسأل الله السلامة والعافية. فدي أخوانا أنا أكرر التحذير من هذا الأمر، وأنبه الشباب إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجه إليهم: يا معشر الشباب قولوا لبيك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، بالصوم فإنه له وجاء يضعف الشهوة إلى أن يجد سعة فيتزوج، وليستعفف الذين إيه لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل، حتى يغنيهم الله سبحانه وتعالى. فالصواب ان ممارسة العادة السرية الى الانزال، ان مارسها ولم ينزل خلاص، وان مارسها حتى انزل فان هذا الانزال يفسد الصيام. النوم في نهار رمضان لا شيء فيه، مباح. ما ينام طول اليوم، انت عايز حرم عليه النوم ليه؟ لازم يعني يجوع ويعطش ويتطلع عينه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر اذا هو برجل قائم في الشمس، فقال: ما هذا؟ قال: ابو اسرائيل، ابو اسرائيل نذر